ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء في برنامجنا اليوم السبت 14 من شهر 10 سنه 2023. بيشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. عودة مستشفى جنينة بولاية غرب دارفور للخدمة بعد أشهر ونقص حاد في الأدوية المنقذة للحياة. 19 منظمة من منظمات المجتمع المدني السوداني ترحب بموافقة مجلس حقوق الإنسان على إنشاء لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل. حصار معسكر الحصة زالينجي بولاية وسط دارفور بسبب القتال بين الجيش والدعم السريع وارتفاع أسعار المواد الغذائية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. عاد الهدوء المشوب بالحذر لمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور بعد أيام من القتال العنيف بين الجيش والدعم السريع، الأمر الذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين. وكشف مصدر لراديو دبنجا أن القتال توقف بطلب من الإدارات الأهلية بالمدينة، وبيّن أن الإدارات الأهلية طلبت من الطرفين مهلة لمدة 3 أيام. وقال المصدر أن هدوء تام يعم كافة أرجاء مدينة نيالة بعد وقف حدة الاشتباكات بين الطرفين خلال 48 ساعة السابقة، مع رصد حركة كبيرة للمواطنين بالتحرك من وإلى الأسواق لسد حاجياتهم المعيشية. وأشار المصدر إلى عودة بعض المخابز للعمل وتوزيع الخبز مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي وخدمات المياه، وأيضا انقطاع خدمات الاتصالات والأنترنت. وقال أن الوضع الصحي بالولاية ينذر بخطر كبير إن لم يتم تدارك الأمر بأسرع ما يمكن بواسطة حكومة الإقليم ومنظمات العون الإنساني بالولاية، ويأتي ذلك بسبب ظروف الحرب وبالتعدي المستمر على مؤسسات العمل الصحي والكوادر الطبية. عاد مستشفى جنين التعليمي بولاية وسط دارفور للخدمة بعد توقف استمر لأشهر بسبب الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع منذ أبريل الماضي. وقال المدير الطبي لمستشفى جنين التعليمي أن المستشفى عاد للعمل بعد الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة في أبريل الماضي، واستقبل خلال الأشهر الماضية حوالي 3000 من المستفيدين أو المرضى. وأكد المدير الطبي أن الأقسام تعمل على مدى 24 ساعة وتستقبل الحالات، خاصة بعد عودة التيار الكهربائي. وأوضح أن أغلب حالات المرضى هي بالملاريا والإسهالات وسوء التغذية نافيا ظهور أي وباء بالولاية. وقال المدير الطبي لمستشفى الجنين التعليمي الدكتور مصعب عبد الحادي في حديث لراديو دبنجا، بالنسبة للفترة السابقة أكثر الحالات أو التردد الكلي الكبير كان بسبب حالات الملاريا والإسهالات وسوء التغذية. هذه هي الحالات الأكثر شيوعا بكميات كبيرة ونسبة عالية جدا، ولكن للآن لم نلمس أي صورة من صور الوباء على مستوى الجنينة. وأضاف المدير الطبي لمستشفى الجنينة التعليمي دكتور مصعب عبد الحادي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
جينا احنا بالنسبة التوليد، الشريحة الموجودة أو الفئة الموجودة من الكوادر الموجودة كانت بتقدم خدماتها في نساء التوليد، كان يعني عدد كان كفاية. بعد ذاك يا هم زيادة العدد أو الحمد لله بدأ الكوادر بدأت ترجع وبدأ يكون في تعافي. نتمنى انه الانسان يعني الكوادر الموجود سواء كان نزه او لجأ يجي يقدم خدمه، وما مهم انت قاعد هنا قاعد هنا، كل الخدمه انت قاعد تقدمها للانسان يعني كويس، والخدمه الانسان ما بتتجزى.
اكد المدير الطبي ان المستشفى تعرض للنهب والتخريب والسرقه، وقال مستشفى الجنين التعليمي تعرض لنهب وسلب والتخريب بصوره مروعه جدا. وقال المدير الطبي لمستشفى الجنين الدكتور مصعب كشف المدير الطبي لمستشفى الجنينة الدكتور مصعب عبد الحادي النقص حاد بالنسبة للأدوية المنقذة للحياة. وقال في حديث لراديو دبنجا: هناك نقص حاد بالنسبة للأدوية المنقذة للحياة على مستوى مستشفى الجنينة، لكن هناك بعض المستوصفات الخاصة رغم أن الخدمات فيها غالية جدا، ولكنها توفر جزء كبير للخدمة الطبية، الأمر الذي ساعد في تقليل العبء أي تخفيف العبء على مستشفى الجنينة. وأوضح دكتور مصعب أن أدوية الإمدادات الطبية الآن على وشك أن تخلص، وأشار إلى أن هناك منظمات وعدت بتقديم الأدوية المنقذة للحياة مثل منظمة أطباء بلا حدود، وأضاف المدير الطبي لمستشفى الجنينة الدكتور مصعب عبد الحادي لراديو دبنجا:
الأدوية المنقذة للحياة صح في نقص بالنسبة للأدوية المنقذة للحياة، صح كان في الإمدادات دي كان في جزء من الأدوية وكانت بتتوفر، وزي ما بقولوا الإمداد بتاعه يعني شبه إنه قرب يخلص. صح في منظمات كان وعدت إنها تقدم وتدعم، حتى منظمة أطباء بلا حدود صح فعلا مسكت الأطفال وزي ما بقول شالت عبء كبير، لأنه شايف إنه أطفال ده يعني ممكن يكون أكتر شريحة محتاجة خدمة في الفترة دي، فقدرت توفر لهم الخدمة. باقي الأجسام زي ما بقولوا بالموجود الناس قاعدة تقدم الخدمة.
كشف الناطق الرسمي باسم النازحين واللاجئين آدم رجال عن حصار معسكر الحصة حصة بمدينة زالنجي ولاية وسط دارفور بسبب القتال بين الجيش والدعم السريع لقرابة الأسبوعين. وقال الناطق باسم النازحين لراديو دبنجا بأن معسكر الحصة حصة محاصر من كل الاتجاهات والطرق، حيث تم منع النازحين من إدخال المواد الغذائية مما أدى إلى ارتفاع أسعارها، حيث بلغ سعر رطل السكر 1800 جنيه وزجاجة الزيت إلى 2500 وملوة العيش إلى 4000. وقال أن القتال بين الجيش والدعم السريع منذ شهر 4 أدى إلى مقتل 130 شهيد وجرح أكثر من 200 شخص. وناشد رجال المنظمات الدولية إلى ضرورة التدخل لتقديم المساعدات الإنسانية، ورحب بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تخصي حول الانتهاكات التي وقعت منذ شهر 4 الماضي، ودعا الطرفين للخضوع والسماح للبعثة بمزاولة نشاطها في التحقق والتقصي. وأضاف الناطق باسم النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أوضاع النازحين عموما في دارفور سيئة مزرية للغاية، خاصة خلال هذه الحرب. طبعا عن النازحين كانوا يعتمدون على المنظمات، وبعد الحرب توقفت هذه المنظمات من صرف الحصص الغذائية، فهم فقدوا أي حاجة، حتى الأعمال الهامشية اللي كانوا يعتمدون فيها هسي ما في. كل الأعمال اللي كانوا يعتمدون الأعمال الهامشية توقفت تماما، ما في، فالوضع بتاعهم بقي صعب جدا. وفي بعض الناس كمان في معسكرات كمان تم حرقوا، دول كان نازل تاني في نازل تاني في جديد، فده وده بيكون سيء وصعب جدا لأنه فقد أي حاجة.
رحبت 19 منظمة من منظمات المجتمع المدني الموقعة على خطاب في 20 سبتمبر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بموافقة المجلس على إنشاء لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي تم ارتكابها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل. وأشادت المنظمات في بيان بدور الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان التي تبنت القرار ودعمته، وكذلك أشادت بدور كل المنظمات الدولية التي ساهمت في حملة المناصرة التي طالبت بتكوين لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات التي تحدث في السودان. وحثت حكومة الأمر الواقع في السودان السماح للجنة المشكلة القيام بعملها في التحقيق في كل الانتهاكات دون قيود، كما طالبت قوات الدعم السريع بأن تتعاون مع اللجنة المشكلة وتسهل عملها في أماكن سيطرتها. وقال مدير منظمة نورة لمناهضة العنف ضد النساء وأحد موقعي المذكرة تهاني عباس لراديو دافنغا أن المجموعة رحبت بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي قضى بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الانتهاكات التي وقعت منذ 15 من شهر 4 الماضي بين الجيش والدعم السريع. وأضاف التهاني لراديو دبنجا: القرار التتويج لمجهودات المجتمع السوداني والمجموعة السودانية للحقوق والحريات والمدافعين والنشطاء. وأضاف التهاني عباس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن في المجموعة نرحب بالقرار، وكذلك نحث الطرفي الحرب اللي هو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالتعاون التام مع البحثة وحكومة السودان أو حكومة الأمر الواقع، نرجو ونأمل إنها تخضع لصوت حقوق الإنسان وتسمح للبحثة بمزاولة عملها في السودان، وأيضا قوات الدعم السريع في أماكن سيطرتها أو في أماكن تواجدها أن تسمح وتسهل عمل البعثة.
دعت منظمة أطباء بلا حدود إلى زيادة الجهود الإنسانية بشكل أكبر وحماية الطواقم الطبية والعاملين في المجال الإنساني والمدنيين والتخلص من العوائق الإدارية أمام الطواقم الطبية والإنسانية والإمدادات والسماح للناس بالوصول إلى المساعدات الإنسانية دون معوقات. وقال الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود في بيان أن أزمة السودان تجسد فشلا كارثيا للإنسانية والذي يتمثل في فشل الأطراف المتحاربة في حماية المدنيين أو تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الأساسية وفي الإهمال الشديد وخسور المنظمات الدولية عن تقديم استجابة كافية. وتابع بدون تصعيد فوري وكبير للاستجابة الإنسانية فأن ما نشهده الآن سيكون بداية لمأساة أكبر لم تتكشف بعد مما يعني أن المزيد من الناس سيستمرون في الموت بغير داعي. عقدت الجمعية العمومية للميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب اجتماعا لتحليل طبيعة الحرب الحالية ورؤية الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب حول إنهاء الحرب واستعادة مسار الثورة والتحول المدني الديمقراطي عبر مخاطبة كل تراكمات أزمة الحرب والسلام في دولة السودان منذ الاستقلال الوطني وحتى الآن. وقال بيان للجمعية أن الحرب الراهنة أكدت صدق وعملية شعار الحركة الجماهيرية الخالد العسكر للسكنات والجنجويت ينحل بعد أن أثبتت كل الانتهاكات وفظائع وعنف ودموية ميليشيا الدعم السريع وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية التي تم ارتكابها في الخرطوم ودارفور وكردفان وعدم قدرة وأهلية هذه الميليشيا على التحول إلى قوات نظامية تحمي الشعب السوداني وتصون ممتلكاته وحريته وكرامته. الخبر الأخير في النشرة: رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في السودان الذي يشهد قتالا بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل الماضي. وقالت السفارة الأمريكية بالخرطوم في بيان نشرته على منصة إكس: تشيد الولايات المتحدة بتصويت مجلس حقوق الإنسان لإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في السودان. وأضاف البيان: الخطوة استجابة ضرورية للأزمة الإنسانية لحقوق الإنسان في السودان، وقد شاركت واشنطن في رعاية هذا الاقتراح. وأضاف أن الولايات المتحدة تدعو الجيش والدعم السريع إلى وقف القتل فورا واحترام حقوق الإنسان والسمح بوصول المواد الإنسانية دون عوائق. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، وأنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودك دنيا وحيدك ولا بتسد قدودك شاوري ناس رايب وروق دروبه شاوري ناس رايب وروق دروبه وكم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره سلام ده نبوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام ده نبوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. نلتقي بالمدير الطبي لمستشفى الجنين التعليمي دكتور مصعب عبد الهادي ليحدثنا عن انطلاق العمل بمستشفى الجنين التعليمي بعد أن تم إغلاقها منذ أحداث الجنينة إبريل الماضي، والعقبات والمشكلات التي تواجه المستشفى. أهلا بك دكتور مصعب معنا في راديو دبنجا. كما هو معلوم إنه بسبب الحرب أغلقت مستشفى الجنينة لشهور وتعرضت لعمليات نهب وسرقة وتخريب، والآن عادت للخدمة. نريد أن تحكي لنا كيف عدتم إلى الخدمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نرحب بإذاعة راديو دبنجا. أول حاجة، زي ما قلت، المستشفى تعرضت لنهب وسلب وتخريب بصورة كده مروعة جدا جدا. حتى إحنا لما جينا عشان نفتح المستشفى، فكان يعني أبسط الحاجات ما كانت موجودة، حتى شبكة المياه كانت مدمرة تماما، ونظام الكهرباء. فبحمد الله وبفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك وبمجهود المتطوعين الكوادر المتطوعة الموجودة، فالناس جات بنفس وطنية إنها دائرة تقدم ودائرة تخدم، يعني جات بكل أطياف مجتمع الجنينة يعني كويس، فجات حبت إنها تقدم وتخدم. فالناس كاتفت يد بيد، وحتى الجهات اللي كانت موجودة في أرض الواقع كانت يعني لا دور كبير في إنها تقدم وتساهم، يعني حتى في مؤسسات قدمت أشياء ملموسة، يعني دعم ملموس لمستشفى الجنينة. في جهات وفرت وقود، في جهات وفرت معينات، في جهات يعني كل الجهات دي ساهم. بداية كان الجيش كان ساهم بإنه يقدم، كان قدم كم برميل وقود إنه المستشفى كان تبدأ تشتغل. حتى كان البداية كانت في التأمين، فكان في البداية كان أصلا في الموجودة المبادرة الأم، فكانت موجودة اللي هي بتتكون من مبادرة الأطباء والأئمة والدعاء، فكان بياخدوا وقود بيجيوا التأمين عشان يشتغل. بعد ذاك التأمين اتوسع، وبعد ذاك جينا اشتغلنا في فتحنا مستشفى الجنين التعليمي. وبعد ذاك ياهو الدعم السريع قام وقدم وقود، والوالي الموجود المكلف حاليا برضو كان بيقدم دعم. في منصة التنمية للسلام والديمقراطية برضو كان قدم الدعم مادي كاش نقدا لمستشفى الجنين التعليمي. ومن هنا نشكر كل الجهات اللي قدمت دعم وساندت الكوادر المتطوعة إنها تقدم وتساهم إنها تقدم خدمة الإنسانية الطبية لإنسان ولاية غرب دارفور بصورة عامة، وإنسان ولاية الجنينة محلية الجنينة بصورة خاصة. فبتعاون وتكاتف كل هذه الجهود، الكوادر المتطوعة الموجودة في مستشفى الجنينة قدرت تقدم خدمات طبية وصحية، والهدف من الخدمات إنها تخدم كل أطياف المجتمع الموجود في الجنينة والمحليات المجاورة. الفكرة إنه الناس دارت تقدم ودارت تخدم.
طيب يا دكتور، ما هو حجم التشغيل وبداية العمل، وهل هناك عقبات واجهتكم ومشكلات؟
طبعا البداية المستشفى تولدت في قسم النساء والتوليد، فكان البداية بقسم النساء والتوليد في مستشفى الجنينة قبل ما يكون المستشفى كان شغال في مركز التأمين. قسم النساء والتوليد أول قسم يتفتح في مستشفى الجنينة يوم 13/6، أول عملية قيصرية كانت تمت في مستشفى الجنينة، وكانت في تحديات حقيقية وإنه الشغل يكون ماشي. كان بيتوافد لنا كل أنواع الحالات، يعني رغم إنه كان بس قسم النساء والتوليد ما شغال، حتى كان في حالات جراحية بتجي كان ندخل العمليات في قسم النساء والتوليد في غرفة العمليات بتاعت النساء والتوليد. بعد ذاك تدريجيا قدرنا نفتح حوادث عام كده داخل مستشفى الجنينة، فكان الحوادث العام ده بيستقبل كل الحالات، سواء كان حالات الأطفال، أمراض الأطفال وجراحة والباطنية، فكل الحالات كانت بتجي في الحوادث العام ده. كان الطاقة التشغيلية ما كانت كاملة لأنه ظروف والتحديات، كان الوضع الأمني لسه ما استتب بصورة كافية. فتدريجيا بحمد الله وقدرته يعني حاليا يعني المستشفى قسم النساء والتوليد شغال 24 ساعة، الأطفال شغال 24 ساعة، الجراحة شغال، العمليات المجدولة ومحولات، قسم المسالك البولية وجراحة الكلى برضو شغال، الحضانة شغال 24 ساعة، التغذية قسم التغذية شغال 24 ساعة، الحوادث العام شغال، في قسم خاص بحالات الدرن بيقدم علاج والعلاج متوفر الحمد لله، وفي قسم للدعم النفسي ومعالجة حالات الاغتصاب برضو شغال. دي الأقسام الحاليا شغالة على مستوى المستشفى الجنينة. والأقسام اللي إنه قابلة إنها تشتغل يعني كمثال إنه قسم غسيل الكلى والعناية المكثفة هيشتغل في القريب العاجل مع قسم الباطنية، هيكون بصورة بكفاءة عالية جدا جدا إن شاء الله في الفترة القريبة. دي كلها بمجهود الكوادر المتطوعة الموجودة طيلة الفترة اللي هو الأربع شهور دي ومن غير أي مقابل. البداية زي ما بقولوا كادر الموجود على مستوى المستشفى الجنينة يعني له الشكر والتقدير والتحية لوقفته طيلة الأربع شهور، وكان لحد الآن متطوع من غير أي مقابل. تحديات اللي كانت بتواجهنا بصورة كبيرة إنه ما في جهة بتدعم النازل في بداية لحد ما جات منظمة أطباء بلا حدود، فمسكت جزء اللي هو الأطفال والتغذية وبقت تدعمه بدعم لوجستي ودعم بتاع أدوية، وبقت تحفز جزء من الكوادر الموجودة في الأطفال والتغذية. بالنسبة لباقي الأقسام يعني شغالين بصورة تطوعية ولحد الآن يعني ما قصروا ولا أكلوا ولا ملوا، ويهرب خاتين في بالهم إنه الإنسان بتاع الولاية الموجود ده لازم يقدم له الخدمة. دي من أكبر العقبات إنه الناس مطبعة لفترة طويلة، ودي تحدي كبير بالنسبة لنا. اما بالنسبه كان برضو في عندنا مشكله بتاع الوقود، وعندنا مشكله بتاع ياهو الكهرباء. الوقود دي كان ياهو كان كنا بنعاني بصوره كبيره لانه المستشفى ما قايم بطاقه كامله وما في جهه بتوفر الوقود. الجهات اللي كانت بتوفر يعني كانت ما بتوفر بصوره مستمره زي ما سميت الجهات كان في البدايه، كانت بتوفر بس يعني حاجه كده لانه بتمشي، فكان تحدي كبير الوقود لانه كان حتى سعر الوقود كان غالي والاعاشه بتاع الكوادر. فبحمد الله توفيقه يعني الكهرباء دخلت الخدمه حلت لنا مشكله كبيره، وحتى المنظمه كان استلمت انها تكفل انها تشغل البابور حتى لو ما في الكهرباء العامه وتكفل بوقود البابور. دي أبرز التحديات اللي كانت بتواجهنا وقدرنا الحمد لله بفضله قدرنا نتجاوزها وكذا.
حسب المعلومات إن هناك نقص حاد في الأدوية خاصة الأدوية المنقذة للحياة، وهل هناك جهات وعدتكم بتوفيرها؟
أيوة، هو طبعا فعلا دي حقيقة إنه في نقص حاد بالنسبة للأدوية المنقذة للحياة على مستوى مستشفى الجنينة. زي ما بقولوا إيد بعيد تجدع بعيد، فالمستوصفات الخاصة رغم إنه الخدمة عندها ممكن تكون غالية جدا جدا لكن موفرة جزء كبير أو مخففة عبء من مستشفى الجنينة التعليمي. الأدوية المنقذة للحياة صح في نقص بالنسبة للأدوية المنقذة للحياة، صح كان في الإمدادات دي كان في جزء من الأدوية وكان بتتوفر، وزي ما بقولوا الإمداد بتاعه يعني شبه إنه قرب يخلص. صح في منظمات كان وعدت إنها تقدم وتدعم، حتى منظمة أطباء بلا حدود صح فعلا مسكت الأطفال، وزي ما بقول شالت عبء كبير لأنه شايف إنه الأطفال ده يعني ممكن يكون أكثر شريحة محتاجة خدمة في الفترة دي، فقدرت توفر لهم الخدمة. باقي الأقسام زي ما بقول بالموجود الناس قاعدة تقدم الخدمة. وبالنسبة للحلول المطروحة المنظمات بالذات منظمة أطباء بلا حدود التزم إنها توفر الأدوية المنقذة للحياة.
أيضا بسبب الحرب هناك عدد كبير من الكوادر الصحية نزحوا، وبعض منهم لجأ إلى دولة تشاد، فكيف استطعتم تقديم الخدمة الصحية في ظل نقص الكوادر الطبية خاصة الأطباء والإخصائيين؟
والله طبعا دي واحد من إفرازات الحرب إنه دائما يكون في لجوء وتشرد ونزوح، زي ما يقولوا يكون في مضاعفات من الجهل والفقر والسقم، فهذه كلها مضاعفات متوقعة من أو إفرازات من إفرازات الحرب، وجزء من زملانا ورفاقانا جزء فقدناه من ربنا يرحمهم ويتقبلهم وجزوا لجوا ونزحوا. وفضل الله وحمده يعني الكادر الموجود يعني صبر، الكادر الموجود على مستوى الجنان كان صبر، قدر يوصل رسالة إنه الإنسان الموجود ممكن يقدم خدمة. بنتمنى إنه حتى الناس النزحوا واللجوا برضو ديل أهلنا وزملاننا وكده، فبرضو هم ما قصروا قاعدين يقدموا خدمة بهناك يعني بالإمكانيات اللي عندهم والعلم اللي عندهم فالكادر الموجود رغم إنه كان بسيط قدر يقدم خدمة صبر، ولحد الآن في البشرات إنه الجزء من الكادر بدأ يرجع يعني حتى المشو شريك المشو غريب النزحوا واللجوا كلهم بدأ يرجعوا يعني حسي في تعافي، وجزء كبير يعني من زملائنا بدأ يرجعوا يعني بدأ يساعدونا يعني. كان حتى في البداية كان زي ما يقولوا الكمية بتاعت المرضى والبتاع كان ما الكمية الكبيرة يعني زي ما قلت لك، كان بدينا احنا بالنساء والتوليد. الشريحة الموجودة او الفئة الموجودة من الكوادر الموجودة كانت بتقدم خدماتها في النساء والتوليد، كان يعني عدد كان كفاية. بعد ذاك يا هم زيادة العدد يا هو الحمد لله بدأ الكوادر بدأت ترجع وبدأ يكون في تعافي. بنتمنى انه الانسان يعني الكوادر الموجود سواء كان نزح او لجأ يجي يقدم خدمة، وما مهم انت قاعد هنا قاعد هنا، كل الخدمة انت قاعد تقدمها للانسان يعني كويس، والخدمة للانسان ما بتتجزأ.
طيب دكتور ممكن تصف لنا حجم التردي على المستشفى وهل في حدود طاقتكم الاستيعابية؟ وأيضا في حديث عن وجود عدد من الجرحى بتلقون العلاج بالمستشفى، فياريت لو أديتنا عددهم.
بالنسبة للسعة الاستيعابية والتردد الكلي يعني حاليا يعني خلال الشهر الفات يعني قدرنا نقدم خدمة لثلاثة ألف من المستفيدين يعني أو من المرضى أو يزيد السعة الاستيعابية لمستشفى الجنينة، يمكن يتحمل أكبر من كده لأنه قدرنا نقدم خدمة للعدد الكبير ده في فترة شهر أو دل فترة الشهر الفات بس، وفي عدد تراكم يعني ممكن يكون أكبر من كده. بالنسبة لأنه في فعلا ممكن يكون في جرحى بيجوا كويس وبتلقوا الخدمة، بتبدأ من الحوادث هناك بتنفرز الحالة، بعد ذلك بيتم تقييمه لو محتاج عملية إطارة بيتم نقله طوالي لغرفة العمليات، وبيتم إجراء العملية على حسب لو كان عملية استكشاف أو عملية نظافة تحت نظافة الجرح تحت البنج. بيتم فعلا تقديم الخدمات لكل مواطني ولاية غرب دارفور الموجودين بغض النظر إنه هو تابع لأي جهة تابع لأي فئة تابع لأي هنا، لأنه دي خدمة إنسانية وبتتقدم لكل إنسان في أي مكان وفي أي زمان.
طيب من خلال التردي الكبير للمرضى هل لمستم أي وباء جديد؟
بالنسبة للفترة الفاتت يعني كان أكبر الحالات كانت بتجينا أو التردد الكلي أو التردد الكبير كان بالنسبة للحالات أو معظم الحالات كانت حالات الملاريا، وبعد ذاك بتجي الإسهالات ومع سوء التغذية، فدي كانت أكبر أو التردد يعني بالنسبة للحالات الأكثر شيوعا كانت الملاريا والإسهالات، فكان بيكون بكمية كبيرة وبنسبة عالية جدا جدا. والحمد لله لحد الآن يعني ما لمسنا أي صورة من صور الوباء على مستوى الجنينة، فدي على حسب تخصصاتنا الحالية يعني. يمكن يكون في جهات تخصصية أكثر ممكن تفيد أو تفتي بالصورة. في الختام بشكر إذاعة راديو دبنجا لإتاحة لنا الفرصة إن نقدر نعبر أو نقدر نوصل رسالة الكادر المتطوع في مستشفى الجنينة. نتمنى إنه الوضع يتعافى والسودان كله يتعافى وكل نازح وكل لاجئ يرجع لبلده، البلد محتاجة أولاده إنه يخدموا ويقدموا، ومهما كان الحرب صح دي فرازاتها والناس ترجع وتتقبل بعض يعني كويس، فالمستشفى قدرت تقدم رسالة إنه الإنسان ممكن يدمر والإنسان ممكن يعمر، فالناس تجي تعمر وتخدم. شكرا إذا ترادي دبنجا.
شكرا لك الدكتور وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا، وده كان محدثنا المدير الطبي لمستشفى الجنينة التعليمي دكتور مصعب عبد الهادي، وإلى أن نلتقي في حديث آخر.
كان البحر الماء خلاني براني، كان أخوان بالإنسانية قعدت معاهم وتفاكرينه، كم لفينه كم سهرين قعدت معاهم وتفاكرينه كم لفينه كم سهرنا كم مازحنا ليالي الصيف كم غنينا للحرية كم مازحنا ليالي الصيف كم غنينا للحرية قدر يا كم دارينا الحزن الأكبر كم دارينا الحزن الأكبر بين الصيف وجمال المنظر ما بين زمن متمني ما بين زمن متمني ما بين زمن
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حمايتي والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء أوقفوا هذه الحرب أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء حول موسم الصادر للمحاصيل بسوق وبورصة الأبيض بولاية شمال كردفان. في ظل الحرب الدائرة الآن في البلاد إذ أصبح سوق الأبيض بعد حرب 15 أبريل أكبر أسواق الصادر بدلا عن كانت أسواق الخرطوم، ولكن التجار ومنتجي محاصيل الصادر يواجهون تحديات كبيرة تهدد الموسم الحالي. وللتعرف لهذه الإشكاليات والحلول المطلوبة التقينا بعدد من الضيوف في القطاعات المختلفة للحديث حول الموضوع. في البداية معنا المزارع آدم الرضا أحمد من ولاية شرق دارفور. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. في البداية حدثنا عن أهم منتجات الصادر عندكم هناك.
يلا عندنا الفول السوداني. الفول السوداني ده طبعا المحصول النقدي الرئيسي اللي بيصدر لخارج السودان. أغلب المناطق يا هم مدينة الضعين ومحلية أبو كارينكا وعديلة وياسين وشعيري والضعين، لأن المناطق دي رملية. يلا بنزرع عندنا محصول الفول السوداني. الحاجة الثانية السمك العربي، وبعد ثاني الكركدي.
في مناطق بتنافسكم في الكركدي والسمك؟
أغلبه في ولاية شرق دارفور. جزء كثير من المناطق اشتغلوا كان مشروع السافنة الغنية زمن نميري، فكان بزرع عزرة عديل كده السمك العربي ده بالفراد المسكدة. يعني دي الحاجة اللي كانت خلته إنه يكون مستوطن لحتى الآن، يعني يكون شجر موجود، فكان بصورة علمية. لكن النصيحة بعد ذاك شوية كان الدولة والتخطيط من وزارة الزراعة والبحوث الزراعية وكده كان شوية بيجا تعبان يعني. لكن كان بدري بيجوا بدل الناس محاضرات وبدعمهم وكده، لكن أسس السمك العربي شوية تلاشى. لكن عندنا أكبر حاجة هو الفول السوداني.
السنة الفات وهسي الأسعار في زيادة ولا فيه نقصان؟
العام الماضي بدأ ب 350 400 وبقى أكثر، لكن يلا المرة دي أسي موسم الحصاد من بدأ له شهر، لكن المرة دي بسبب الظروف الأمنية وإطلاق البنوك والبرضو الطرق لسي العربات من هنا عشان العربية تحصل المناقل أو مدني في الطريق ده. أي شحنة بتاع عربية بيشيلوا منها قروش كثيرة في طوف أهل ناس مواطنين ساكت بيدفنوا الطريق بيقولوا إحنا والله عندنا نرسون كده في العربية. في ناس الدعم السريع بيقولوا عندنا دارين مثلا 300 400 في العربية. في ناس الجيش برضو بيشيلوا. يلا الشحنة بتاعت الفول دي دار على الأقل 3 مليار بيشيلوها منها في الطريق بس.
طيب بالنسبة للمزارعين هناك الحاجة دي هم
بالنسبة للمزارعين
سلبي؟
بالنسبة للمزارعين الأسعار دي بالخسارة عندهم، لأن الأسل بسعر الخام ده المخمس تكلفة 120 ألف مخمس الفول. يعني بالأسعار بالمزارع الزرع أخو خسرانة معه وخسرانة معه، لأن الأسعار مزدنية شديد.
أنت قلت السنة الفات كان الأسعار زي الزمن ده كان القنطار بكم؟
القنطار لغاية 500، كان 500 و600 500 ألف للطن، 500 ألف اللي هو 12 ربط وشوية ب 500 ألف.
وهس الطن بكم؟
هس الطن ب 300-350. 300 ده بشيلوه من المزارع وبيوعوه قدام بدوا لنا في العربات ب 350.
ممكن المصدر يتغلب على المسائل بتاعت انعدام الأمن ده في الشارع وكده، لكن بالنسبة لكم انتوا بالنسبة للمزارعين هناك هم بيلقوا ضغوط من الناس اللي بيشتروا؟
المزارعين دول والله تعبانين تعب جد، مرات بس سعر المدني ذا بالجزر بيشتري منه، بس سعر المدني ذا التجار، لأن بعرف النفسيات ومعارف إنهم برملوم السعر في الوطن، بعد ذاك بيتعلر بقول لهم الله يقروش ما في ما عارف ليك
والأمن،
عشان كده الأسعار ضعيفة ضعيفة على المزارع، ما لاقي حاجة ولا حتى التكلفة بتاعت الزراعة. الأسعارات برضو بتاعت الزيوت هنا عندنا في دارفور تقليدية، الفرق حقنا هنا بين دارفور وزمن تودي المناقل أو تودي كوسي أو كده، الفرق في الطن الواحد ال 12 ربط فرقة قريب 10 جركان. بالنسبة للزيت هنا الطن حقنا بعمل 25 جركان، هناك ممكن يعمل 35 32 كده. بتحججوا دائما بقولوا البلد دي ما آمنة، ما كده ما تجيبوا فيها العصارات المعاصر الكبيرة الحديثة دي. حتى العلف برضو بكون متعلبك، دي هنا مع علف كبار حق الدارفور، إما ديك العلف حقها بكون كويس ممكن برضو يتصدر استثمار في التصدير.
العدد بتاع التجار الهسي اللي بيجوا بيشتروا قليل مقارنة بسنة الفات بسبب الأوضاع الأمنية
ولا تاجرك ديل التجار موجودين ديل أبناء المنطقة، بس الزول بيتصرف بيتوكل بشحلة عربية عربيتين بيقلب كان بيجي، لكن زي أول كان بيجوا ناس مناديب لمصانع لشركات بيجوا ناس تجار، أسي ده بيجوا معدومين نهاية لأن البنك ما شكال وقروشك لو قال تشيل من العربية تجي، لو أنت جاي من المناقل جاي من الأبيض من وين ممكن تطلع قروشك الدار تشتري بقى الفندق ذاته بشيلوه ولو قال تترسل البنكك عشان تغطية برضو كاش ما في. بالنسبة للتاجر البيجي أو الشركة اللي تجي مثلا من كوستي تجي من المناقل من بورسودان، يلا مشكلتنا مشكلة كبيرة، والتكاليف باقي الحاجات غالية عشان انت الفوق دلقاية تسلوا وتلموا وتدبوا وتكشروا من شوالات ومن حق قشر ومن حق دق وتفاصيل كثيرة، يلا دي صعبة مع المزارع السنة.
شكرا لك السيد آدم الرضا أحمد من مزارع شرق دارفور على المشاركة في راديو دبنجا. والآن ننتقل إلى السيد عباس أحمد رجب تاجر محاصيل بسوق مدينة النهود. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، كلمنا عن موقف الصادر الآن في سوق النهود.
المزارع ده ما بيجيب السوق دي كمرحلة أولى، بيبقى التاجر هنا، التاجر ما عنده مشكلة. الحاصل في السوق عموما يعني كان في السودان ولا كان هنا في مدينة النهود أو شمال كردفان أو غرب كردفان، مشكلة حاليا الوضع السياسي الأمني، يعني الاقتصاد مدار ثلاثة مراحل، يعني الإنتاج ترحيل من منطقة الإنتاج إلى التوزيع، فدي لما تكون سلسة وماشية كويسة ما تكون مشكلة. لكن زي ما قلت فيها عقبات، في تكلفة أكثر من اللازم، يعني المنتج أنت ذلك كتاجر ما تتوقع أنه ممكن يجيك شنو لو غامرت وخشيت الحته دي، لانه بتجيك تكلفه غير مرئيه ويعني صعبه شديد عليك. ما في شركه هسه حاليا، باقي لنا شهر للموسم الجديد عشان نبدا، لسه الرؤيه صعبه، رؤيه صعبه من الشركات من الصادر من وضع بورسودان كيف، يعني حتى انك زي ما قال لك مثلا ابيض، انك تودي ابيض مشكله، من ابيض تودي بورسودان مشكله، صرف اكثر من اللازم، حاجات دي كانت تتوقع حاجات ثانيه تتحملها بدون ما تكون انت متوقعها.
السيولة يعني يمكن قبل يومين في تقييدات للتحويلات المالية، الحاجة نعم. دي عندها تأثير بالنسبة لكم هسي؟
ما البنوك دي كلها يا أستاذ مقفلة، الخطوط شوية هنو بيجهز يعني يستلم منك وعشان ويسحبك شوية، فيها حركة كده خفيفة كده من بنك الخرطوم، فلو ما كل هنا حتى وزارة المالية ما هي، بعدين بنك السودان هو عطب الشغل ده كله الاقتصاد، لو ما عمل مراقبته وفتح كل المجالات لكل المتصدرين وللتجار حيكون وضع صعب، الموسم حيكون صعب شديد جدا.
وانتو مطالبكم شنو انتو يعني للتذليل العقبات الموجودة بالذات الجانب الأمني؟
ما الجانب الأمني ده ما كله الشغلات كلها متكاملة من جانب أمني الاقتصادي، يعني الأمن داخل المدينة بالنسبة للبنوك بالنسبة للتاجر بالنسبة للمحصول في المخازن، أمان المخازن يعني ما تحصل لها سرقة ونهب، دي وحدي دي كلها دي من بتواجه الناس عشان ما ذاك الحركة العربات ذاتها عشان تتحرك بين الأبيض والنود أو بين بورسودان، يعني ما تكون عندها أي مشكلة في الشارع، ما تظهر لها أي طالب تكلفة غير مرئية، دي كلها بتعيق الشغل. دي الحاجات الثلاثة دي لما تكاملت الأمور كويسة.
شكرا لك السيد عباس أحمد رجب التاجر بسوق المحاصيل بمدينة النهود، شكرا لك على المشاركة في راديو دبنجا. ومنها ننتقل إلى السيد عبد الرحمن عبد الله صاحب شركة تصدير محاصيل بسوق الأبيض. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الله هي طبعا أول عقبة يعني ورثة الأمن، هي العقبة بتاعت الأمن، يعني لأنه الليلة نحن كشركات الصادر ما بنستطيع إنه نعمل ولا نستطيع إنه الشركات دي يعني تجيب رأسمال عشان يشتروا لها في وضع أمن أصلا، يعني ما مترتب وبلد محاصر وكده، ف
فأول حاجة مفترض تتوفر للموسم المقبل ده إن شاء الله هي مسألة الأمن. إذا كان في أمن يكون في موسم مستقر، ما في أمن الموسم بيبقى فيه إشكالات، الناس يعني هتشوف بدائل ولايات ثانية على أساس إنه تشتري منها، لأنه رأس المال أصلا جبان يعني ما بيتدخلوا في إنهم يدخلوا قروشهم في حيث ما فيها. دي أول المشكلات. المشكلة الثانية برضو اللي هي الإجراءات الحكومية، يعني هاتي يظل انهيار السيستم المالي، كأفراد ممكن يتعاملوا في دفتر وكذا، لكن هل الشركات بتوافق انها تدفع أموال طائلة جدا ورسوم من غير إيصالات وكذا؟ دي واحدة برضو من الإشكالات برضو اللي بتواجه الشركات المصدرة يعني.
بدون إيصالات كيف يعني؟
الآن السيستم بتاع إيصال 15 على مستوى الدولة ما هو منهار السيستم ذاته، ما في إيصال بيطلع الآن 15 من السيستم. في بدائل، البدائل دي بعض المؤسسات بتعمل دفاتر تصير المعاملات بتاعتها لحد ما السيستم يتم تعديله ولا يعملوا سيستم جديد عشان يطلبوا الإيصالات للرون. وده طبعا هو أصلا شغل ما قانوني، لو رجعت القانون الإجراءات المالية والمحلية للدولة لأنه يعني مفترض أنت سلمت مبلغ مالي تسلم مقابله إيصال مالي يعني.
في المقاسة
الإلكترونية واقفة، بالتالي عملية الشراء والشيكات صعبة جدا جدا.
نعم، بخصوص قيمة الجنيه مقابل الدولار، هل في إشكالية في الحاجة دي هسي حاليا عندكم إشكالية؟
والله في تذبذب، يمكن أسبوع العشر يوم اللي ورا في تذبذب سعر الدولار، يمكن يكون حصل لحد 1050 ثاني نزل ل 840. الزيادة والنقصان لها أثر كبير جدا في الأسعار، سبب محدد بالنسبة للمصدر. يعني لا أنا مصدر بعقد مثلا على اساس الدولار ب 850، فجاه كده بعد ما انا اشتري البضاعه وارفعها للبحر اتفاجئ بانه حصيله الصادر لما تجيني الدولار يكون ب 750، انا فاقد 100 دولار في كل طن. والعكس هو الصحيح، يعني هي لو زاد الدولار طبعا بيجي من مصلحه
المصدر لو نقص. والحلول اللي انتم بتشوفوها هسي افترض تتواضع شنو؟
والله اول الحلول هي الناحيه الامنيه، نحن بنطالب الطرفين إنه عملية الصادر هي المسألة المنقذة للسودان بغض النظر عن الجيش والدعم السريع.
نعم.
الطرفين بيسعوا لأنهم هم يصلوا لرفاهية المواطنين وكذا وكذا، بيندعوا الطرفين لأنهم يحتكملوا صوت العدل، يعني يحاولوا يحموا العقوبات دي، لأنه من الأبيض أنت عشان تصل بندلتي بتلقى في عصابات كثيرة جدا جدا. العصابات دي هم بيقولوا انه ما عندها علاقه خالص بالطرفين، الناس دايرين يشيلوا بس ينفذوا. المنطقه المسيطر على الدعم السريع عليه انه هو يامن الطريق، اذا حصل انه هو بيشيل رسوم من العربات دي يامن الطريق، يكون عارف الرسوم دي مبلغها كم. الجيش برضه نحن بنطالب بانه يقوم بواجبه في تامين العمليه دي، حتى انه احنا كتجار نقدر ندفع رسوم، ما هي الرسوم اللي بندفعها دي عباره عن خدمات الامن اولا. دي مطالبنا، المطالب الامنيه دي هي في المقام الاول.
شكرا لك السيد عبد الرحمن عبد الله احد مصدري المحاصيل بسوق الأبيض. اعزائي المستمعين، ما زلنا في تواصل في موضوع حلقتنا حول موسم الصادر لهذا العام، التحديات والحلول. والان معنا السيد علي جانو التاجر بسوق محاصيل الأبيض. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. ممكن تكلمنا عن موقفكم كيف في هذا العام مع استمرار الحرب؟
اول حاجه احنا طبعا يعني في الأبيض هنا معروف انه البلد دي محاصره اكثر من شهور، من يعني بدايه الحرب اللي هي 15 ابريل. الواقع الان احنا عايشينه الأبيض طبعا اكبر منطقه بتاعت انتاج واكبر فرصه في السودان للمحاصيل. والان بعد الحرب اللي حصلت في الخرطوم وام درمان وبحري، طبعا كانت مناطق كبيره جدا بتستهلك البيوت النباتيه وبتستهلك المواد الخام اللي هو الفول السوداني، وحتى الفول الصادر ذات النقاوه والصبو والفول والسمسم والكركديه، دي اكبر مناطق يعني اكبر سوق هو في الدرمان. لكن الان تحول السوق للأبيض، الان مدينه الأبيض هي البورصه الوحيده الموجوده في السودان، وكل المنتجات الزراعيه بتكون في بورصه الأبيض. الواقع ده نحن هنا يعني كنا مستبشرين خير انه الموسم السنه يكون ممتاز جدا ويكون في انعاش لمدينه الأبيض ولشمال الأبيض. لكن الشيء الموسم الحصار اللي فرضته هو الدعم السريع على المدينه، يعني ده حيكون له تاثير كبير جدا، لانه الغواجي بتفرض رسوم كبيرة جدا على العربات أو الشاحنات من اللبيض الداخلة على اللبيض اللي هي محافظة للمحاصيل من دارفور ومن كردفان اللي هي غرب كردفان والضعين والمناطق دي، وحتى العربات اللي بتدخل من هنا ماشية من عبر السودان اللي هي بتمشي عبر طريق الرهط والبوابة وبر السودان. فالرسوم دي أصبحت رسوم ضخمة جدا ورسوم كثيرة جدا، وغير كده أنه حتى التجار نفسهم ما بأمن القضاء دي تصل، لأنه في ناس في النص بيعاكسوا العربات دي وأحيانا بينهبوا العربات ويفرضوا رسوم كبيرة جدا على البضائع. يعني مثلا يقول لك احنا العربية دي تمناها لغاية 5 مليار بين 10 مليار، فحقيقة احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا الآن بتواجهنا، فما أعرف الناس هتحلها كيف إذا كانت الحكومة أو يعني البحث الشمم. يعني الناس لحد الآن أي دول ماسك نفسه وماسك يقول لك يا أخي أنا ما أقدر أخش في ظروف زي دي عشان أستثمر أو أشتري معاك، والسنة الحمد لله بعين عن الإنتاج عالي جدا بانة عامة خاصة مغرب دارفور اللي هي شركة بعين عديلة وقرارين قرار حسابي ومغرب الدار حمر، يعني في إنتاج بتاع فول عالي جدا، وطبعا معروف الفول إنتاج شغل في كردفان، وبعد ذاك البلد ذاته محتاج لتنصير لانه انت عارف اصل الزياده الكبيره في سعرها، وانت محتاج يعني
في ختام حلقتنا بنشكر جميع الضيوف شاركونا خلال الحلقة وكذلك المستمعين، وإلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. ويسعدنا أن نلاقي خلال الحلقة دي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور عشان يكلمنا عن حالات التشنج بسبب الحمى عند الأطفال وكيف ممكن الأمهات ينزلوا الحمى ويتجنبوا تأثير التشنجات دي. فمرحبا بك يا دكتور.
طيب بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام على امتداد أثير إذاعة دبنجة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة في استشارتنا الطبية دايرين نتكلم عن التشنجات عند الأطفال بسبب الحمى أو التشنجات الحمية عند الأطفال الصغار. طيب التشنج يعني شنو؟ التشنج طبعا التشنجات أنواع كثيرة، لكن في واحد يعني مشهور جدا أو يعني أكثر الأنواع هو أنه أول حاجة يكون في حمى والطفل بيهتز أو بيرتجف بطريقة لا إرادية وبطريقة متتالية ومنتظمة، بيرتجف يدينه ورجلينه وراسه وباقي جسمه، إما يكون متطلق قوي شديد أو يكون مرتخي شديد، وعينه أو عيونه بيكونوا ثابتين في اتجاه واحد، عيونه فاتحات ومتجهين اتجاه ثابت، أو كمان بيتحركوا بطريقة غير طبيعية. وفي نفس الوقت الطفل ده لو حاولت ناديته ولا حاولت أنك تصحيه أو كده ما بنتبه لك، لأنه الحياة دي بتحصل بطريقة لا إرادية وغالبا الطفل ده بيكون فاقد الوعي. ده التشنج. التشنج ده عند الأطفال الصغار يعني من الحاجات الخطيرة جدا وحاصلة كثير. حوالي 5% من الأطفال اللي بيجيهم الحمى أو من الأطفال الصغار عمرهم ما بين 6 سنوات ما بين 6 شهور لحد 6 سنوات بتحصل لهم التشنجات دي. التشنجات دي يعني بمجرد اختفى الحمى بيختفي معه. طيب السبب شنو اللي بيخلي الحمى عند الأطفال الصغار عمل لنا التشنجات دي؟ طيب أول حاجة عندنا الجهاز العصبي المركزي وخاصة الدماغ لما يكون شغال في بعض الأطفال عندهم قابلية في إنهم لو درجة حرارتهم ارتفع إنه الكهرباء أو التوصيلات الكهربائية بتاعت الجهاز العصبي المركزي بتحصل فيها لخبطة، وبالتالي الجهاز العصبي المركزي بيشتغل أو الدماغ بيشتغل بطريقة زيادة عن اللزوم، وبالتالي بتستهلك الأكسجين وبتستهلك المواد الغذائية، وبالتالي بتحصل لنا أو بتؤدي إلى التشنجات. والتشنجات دي طبعا الجهاز العصبي او الدماغ لما يستهلك الاكسجين ولفتره اكثر من نص ساعه ممكن يحصل له دمار. تمام، ممكن يحصل له دمار، واذا حصل دمار في الجهاز العصبي المركزي او في الدماغ الخلايا بتاع الدماغ لو ماتت ثاني ما بتحيه، يعني ما في دواء ثاني بيدوه انه الزول يرجع او الخلايا بتاعت الجهاز العصبي انه ترجع ثاني تنمو من جديد، وبالتالي الزول هيحصل له إعاقة. وبرضه زي ما عارفين انه الجهاز العصبي المركزي هو اللي بيسيطر لنا على كل الحاجات في جسمنا، لو كان التفكير، لو كان القراءه، لو كانت الحركه، لو كان الكلام، اي حاجه في جسمنا بيسيطر عليه الجهاز العصبي المركزي، فلو حصل فيه اي دمار بالتالي بيحصل لنا فيها إعاقة دائمه. دي الخطوره بتاعت التشنجات عند الاطفال الصغار او التشنجات اللي عندها العلاقه بالحمى. طيب من هنا بما انه التشنجات دي ممكن تعمل لنا إعاقة دائمة، في حاجات نحن ممكن لو وقفنا بها الحمى ممكن يعني نتفادى الحاجات دي، نتفادى الإعاقة الدائمة دي. طيب نمرة واحد، الأم في البيت لازم تعرف إنها توقف الحمى، لأنه المسألة تحصل في دقائق، يعني مسألة لحد نص ساعة أو كده ما أكثر من كده. نحن عارفين إنه يعني خاصة في دارفور وفي مناطق كثيرة في السودان يعني في ما في مستشفيات قريبة، بالتالي المساعدة ما كافية في إنه الأم ممكن توصل الجنة للهناك. ففي البيت أول حاجة يا أمي لمن البيبي يجيه الحمى أقلع له ملابسه، أقلع ملابسه في جسمه وطوالته وقومت هببي له هواء. تمام، ولو قاعدة في حدة فيها كهرباء شغلي له المروحة. تمام، عشان التهوية، التهوية دي بتقلل من درجة الحرارة. بعد ذلك أعمل له مكمدات، مكمدات موية ما باردة شديد وموية ما سخنة، يعني موية مناسبة. أو ممكن تحمميه حمام العادي ده بموية عادية، ما موية تلج ولا موية بتاعت يعني ما موية سخنة، موية عادية تقوم تحممي الجنة. أو لو في حتة كده في حاجة فيها موية، إناء كبير فيه موية، تدخل الجنة لجوا الموية وتطلعيه، أسرع طريقة ممكن تنزلي بيه الحمى. بعد ذلك ممكن تديه بنادول، إذا عندك بنادول في البيت تدي الجنة ده البنادول. تمام، البنادول بخافض أو خافض حرارة بتسموه هنا في البيت، كده بتكوني نزلت درجة الحرارة وممكن تكوني عملت حماية لأنه ما يحصل لنا دمار أو إعاقة دائمة للطفل ده بسبب الحمى. وطوالي مجرد عملت الحياة دي شيلي الجنة ده وديه الدكتور شيليه وديه الدكتور لأن الأمة دي ما ساكت. الأمة دي أسبابها كثيرة، الأسباب بتاعت الأمة دي ممكن تكون ملاريا، ممكن تكون التهابات بتاع الجهاز التنفسي، أو ممكن يكون التهاب بتاع الأذن، أو ممكن يكون التهابات فيروسية، أو ممكن حتى بس الأمة دي جات نتيجة الطفل ده مشى الشمس وكان الشمس حار شديد وحصلت له الحمى. بالتالي ضروري انك تشيل الجنة ده توديه الدكتور، والدكتور حيفتش الحمى ده ويعالجه، واذا كان في اي مشاكل ثانيه الدكتور ده هيعالجه وهيوريك انه الحافظ شنو يفترض الزول يعمل. زي ما قلنا قبلك انه التشنجات دي ما بتجي لكل الاطفال، بتجي يعني ل 5% بس، ال 5% دي في الغالب بيكون عندهم علاقه اسريه، يعني في الاسره بيكون في طفل حصل له تشنج ولا كده. لو عندكم في الاسره اي طفل حصل له تشنج تتوقع انه في نسبه بتاع 5% انه ممكن الاطفال الثانيين دي ممكن تحصل لهم برضه. عشان كده لازم امهاتي تكون عارفين كيف تنزل درجه الحراره في البيت، الهم كيف ينزلوه في البيت بالطريقه اللي قبل شويه قلناها، وان شاء الله ربنا يغي اطفالنا من الاعاقات الدائمه بسبب الحمى او بسبب التشنج اللي بيسببوا لنا الحمى. ولحد هنا حلقتنا الليلة بتكون انتهت، ونشكر لكم حسن استماعكم، ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.
شكرا لك يا دكتور جمال عبد المولى الكان معانا في برنامج إرشادات صحية، وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة نتمنى لكم الصحة والعافية.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.